الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب الكبائر، تفضل الشيخ علي.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال المؤلف رحمه الله: باب الجور والظلم وخطر الولاية.
نعم، الولاية، هذا الباب أيها الإخوة، باب الجور والظلم وخطر الولاية، يعني من الآفات التي تعترض الولاة والموظفين والمسؤولين الجور، وهو ضد العدل، والظلم وهو وضع الشيء في غير موضعه، كما قال الأصمعي، قال: أصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه، فمن أخطر ما يصادف الولاة والمسؤولين الجور والظلم. فقوله باب الجور والظلم، الجور والظلم هذا من أخطر وأعظم ما يقع فيه الولاة والمسؤولين، يكون عنده صلاحيات وعنده قوة قوية، والآخر ليس له يعني ناصر له فيظلمه وهذا الظلم يعني من كبائر الذنوب. قال: باب الجور والظلم. فالجور والظلم هذا خطره عظيم. قال: وخطر الولاية. فخطر الولاية شديد، والجور والظلم يعني يحصل غالبا في من يكون مسؤولا أو واليا. والجور قلنا يعني عرف أنه ضد العدل، يعدل يجور. والظلم وضع الشيء في غير موضعه، يعطي الحق لغير مستحقه، هذا ظلم، ويظلم الآخرين إما في ترقياتهم أو في أموالهم أو في مناصبهم. والظلم وهذا الجور أيها الإخوة، والذي قلنا ضد العدل، وهو أخذ الحق وإعطائه لغير مستحق، هذا ظلم. فإذا وضعت الحق بيد غير يد صاحبه لقد ظلمت. لماذا؟ لأن وضع الشيء في غير موضعه. طيب، والظلم، الظلم يكون للناس بأموالهم، ويكون في دمائهم، ويكون في أعراضهم، فالظلم ظلمات يوم القيامة، والغيبة ظلم، والنميمة ظلم في الأعراض، والقذف والسب والشتم هذا ظلم في الأعراض، والظلم في الدماء والأنفس، الاعتداء على الناس بالقتل والضرب وغير ذلك، والاعتداء في الأموال هو أخذها بغير حق، أخذ أموال الناس بغير حق، فكل هذه أمور يعني يتعرض له الولاة إلا من عصم الله عز وجل. فيجب على الوالي أن يعدل في هذه الولاية، ويحذر من الظلم لأنه من كبائر الذنوب. طيب، اقرأ.
أخرج الحاكم وصححه: ما من أحد يكون على شيء من أمور هذه الأمة فلم يعدل فيهم إلا كبه الله في النار.
نعم، هذا يعني لم يعدل، هذا هو الجور، ضد العدل، فمن تولى من أمور هذه الأمة شيئا قليلا أو كثيرا، ولاية خاصة أو ولاية عامة، ثم لم يعدل فيه إلا كبه الله يوم القيامة في النار، سواء معلم سواء موظف مع من تحته. قال: ما من أحد يكون على شيء، أي شيء من أمور هذه الأمة، فلا يعدل فيه إلا كبه الله في النار. وهذا فيه ماذا؟ حتى لو كان موظفا صغيرا ده يدخل في هذا، لا بد الإنسان أن يعدل ولا يجور ولا يظلم. وهذه الأحاديث أيها الإخوة فيها ترهيب، ينبغي أن تنشر للناس حتى يحذروا. وبعضهم يظهر الأحاديث التي تتعلق في ولايات الحكام أو الولاية العامة، ولا ينظر إلى مثل هذه الولايات الخاصة أو بعض الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فتجده في مكان صغير يسرق ويظلم ولا يعدل، ويطعن في من ولايته عامة على بلد كامل به مؤسسات وفيه، وهذا من يعني الغفلة والعياذ بالله، ومن عقاب الله له أن جعله ينشغل في أمور لا تعنيه، ويأثم ويخالف منهج السلف، ويكون في الشيء الذي هو فيه سارق وظالم، وينطبق عليه ما يرميه على الحكام. طيب.
ولهما عن معاذ رضي الله عنه مرفوعا: اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.
طيب، هنا ذكر جزءا من الحديث، ومعاذ رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم معلما وقاضيا وداعيا وواليا في اليمن، وأوصاه بوصية لما ذكر له أنه يأتي قومه على كتاب ويتدرج معهم بالدعوة. في آخر الوصية ماذا قال؟ قال: واتق دعوة المظلوم ولو كان كافرا، كما في بعض الروايات، ولو كان كافرا ولو كان فاسقا، دعاءه مستجاب. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ذلك في أول الكتاب قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، أي كتاب يعني اليهود والنصارى، صار النجران. ثم حذره من الظلم في الولاية، وهذا يدل على أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب. طيب.
ولمسلم عن عدي ابن
عن عدي
ابن
عميرة
رضي الله عنه مرفوعا: من استعملناه على عمل فكتم منه مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة.
نعم. ولمسلم عن عدي بن عميرة رضي الله عنه مرفوعا، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من استعملناه منكم على عمل. هؤلاء يسمون عمال، الذي يستعمله الوالي. وتجد الآن في المغرب الذي يضعهم الحاكم يسميهم إيش؟ عمال. وسواء سميوا بهذا المسمى أو غير هذا الاسم بأمراء أو رؤساء، قال: من استعملناه منكم على عمل فكتم منه مخيطا أو مخيطا نعم مخيطا، المخيط وهو الإبرة، وفي هذا تعظيم القليل من الغلو، وهذا وعيد شديد، يعني ولو شيئا يسيرا، مخيط 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 الإبرة ولو شيئا يسيرا. طيب مخيط هذا كيف يعني في الثوب الذي فيه خيوط كثيرة، كيف في بالعمامة، كيف في أي عمل؟ فكتب منه وهذا تعظيم القليل من الغلول، وهذا وعيد شديد وزجر أكيد عن الخيانة من العامل في أخذ شيء مما ولي عليه، وأنها من أكبر الكبائر. فالواجب على الجباه وهم السعاة ألا يأخذوا شيئا من الناس من باب الهدية أو من باب الرشوة، فإن من أخذ شيئا سواء أخذها من الناس أو أخذها من الزكاة بدون إذن ولي الأمر، إن أخذها من الناس فهي رشوة، وإن أخذها من المال الذي جباه فهذا غلول، هذا يعد من الغلول. فإذا أخذ من مال الزكاة فهو كمن أخذ من الغنيمة قبل قسمتها دون إذن ولي الأمر، فإن هذا غلول. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول، هدايا العمال وهم الذين يجبون الزكاة إذا أخذوا الهدايا من الناس، فإن هذا من الغلول ومن الرشوة. وقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قالوا له ابن اللتبية، ابن اللتبية استعمله على الزكاة، فجاء بالزكاة وقال هذا لكم وهذا أهدي لي. كان إذا جب الزكاة يقولون هذه زكاتنا وهذه الهدية لك، هذه الزكاة وهذا. فلما جاء قال هذه زكاتكم وهذه أهديت لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال الرجل نستعمله على العمالة مما يعني ولني الله يعني هذا الشيء، فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر هل يهدى إليه شيء أم لا؟ يعني لو كان جالس في بيت أمه أو بيت أبوه، هؤلاء الذي ذهب إليهم وهو عامل للرسول صلى الله عليه وسلم، عامل للحاكم، لو جلس في بيتهم ما أهدوه، أهدوه لأنه يعمل هذا العمل. فهذا قوله: واستعملناه منكم على عمل، فكتم منه يعني مخيطا أو مخيطا، وهو الآلة التي تخاط بها الثياب ونحوها. فما فوقه يعني وما يعني هو أكثر منه كان غلولا يأتي به يوم القيامة، يعني يدخل في قوله ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، وهذا الغلول يأتي به على رقبته، هذا الغلول يأتي به على رقبته، إن كان بعيرا، إن كان بقرة، إن كان شاة، إن كان غير ذلك، يأتي به يوم القيامة يثقله ويفضحه أمام الناس. وكذلك من يتولى الأموال وغيرها، فيحذر الإنسان. طيب.
ولأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ويل للأمراء، ويل للعرفاء، ويل للأمناء، ليتمنين أقوام يوم القيامة أن ذواهبهم كانت معلقة بالثريا، يتذبذبون بين السماء والأرض، ولم يكونوا عملوا على شيء.
نعم، ليتمنين أقوام يوم القيامة. هذا الحديث أيها الأخوة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأمراء. والويل قيل واد في جهنم، وقيل عذاب، ووعيد شديد، يعني إذا لم يعدلوا في إمارتهم. ويل للأمراء ماذا؟ إذا لم يعدلوا في إمارتهم، ليس ويل للأمراء كل أمير ويل له، لا، ويل للعرفاء، والعرفاء الذين يتقدمون القبائل يعرفون بالقبيلة عند الأمير، هذا يسمى إيش؟ عرفاء، وهم المقدمون في القبائل الذين يكونون بين ولي الأمر وبين القبيلة، يعرفون بقبائلهم. إذا لم يتحروا العدل في ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعرفاء، إذا لم يتحروا العدل في ذلك. أما إذا عدلوا ولم يظلموا ولم فهذا يكون على خير. ويل للأمناء، والأمناء هم الذين يؤتمنون على أموال بيت المال، وكذلك الذين يؤتمنون على أموال الناس الخاصة. كل من ائتمن على شيء، على مال، سواء كان مالا يعني عاما للدولة أو كان مالا خاصا للأفراد، يعني سواء مال بيت المال للدولة أو مال خاص يعني يعمل عند شخص، فهذا قال ويل للأمناء. ويل لهم كل الأمناء أم ماذا؟ الذين يخونون، نعم، هذا ويل لهم. قال لا يتمنين أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم كانت معلقة بالثريا، يتذبذبون بين السماء والأرض ولم يكونوا عملوا على شيء. هذا يخبر عليه الصلاة والسلام أن شعورهم كانت معلقة بالثريا، وهو نجم الثريا المعروف، يعني تعلمون لو أن الإنسان علق بشعره ماذا يكون، كيف يكون الحال، علق بشعره ويكون بين السماء والأرض. أتمنى لو علق بهذا الشكل في جدار أو في خشبة، فكيف إذا علق بالثريا بين السماء والأرض؟ يعني إنسان يتمنى أن يعني إذا علق بهذا الشكل على جدار أو على كذا أو خشبة كان هذا عذابا له، فكيف أن يعلق بين السماء والأرض من رأسه؟ ولا شك أن هذا عذاب شديد له. فهذا فيه الوعيد الشديد أن من تولى أمرا إما إمارة وإما عرافة وإما أمانة أن يتقي الله سبحانه وتعالى في مسؤوليته، وأن يقوم بها على وجه المطلوب، ولا يتخذها يعني مغنما يغتنمه ويخون فيه. كيف يخون فيه؟ أن يقول هذا فلان يعرف فيه بغير اسمه، أو يقول هذا ويكون صاحب علم يقول هذا جاهل، نعم، أو صفات يصفه بصفاته حتى يعني لا يرتفع عليه أو كذا، هذا كله يعني وقع بكبيرة من كبائر الذنوب. الإنسان لا يتشوف إلى هذه الأشياء، هذه فيها كمالها جعل الشرع وكمالها عند ظاهر الناس وجاهة ومكانة، لكن لا لها مسؤوليات. كل ما كبرت المناصب كل ما عظمت المحاسبة على المرء. محاسبة موظف صغير ليست كمحاسبة مدير، كمحاسبة طيب. اقرأ.
قال رحمه الله باب ولاية من لا يحسن العدل.
نعم، باب ولاية من لا يحسن العدل أنه يعني لا يجوز أن يتولى الولاية من لا يحسن القيام بها، وما عنده يعني وما عنده هوى ولا عنده يعني ظلم ولا عنده إرادة سيئة، لكن هو لا يعني هو ما عنده ظلم ولا عنده هوى ولا عنده إرادة سيئة، واضح؟ هذه ما عنده، لكن إيش؟ لكن هو لا يحسن العمل. فإذا كان لا يحسن العمل لا يدخل فيها، ولو كان نزيها وطيبا وتقيا، ولكنه لا يحسن عمل لا يدخل فيها، لا يتولى الشيء إلا من يحسن القيام به. قل هذا حافظ القرآن وصاحب صدقات وصاحب طاعة، نريد أن نعينه في الجمعية الفلانية، يعني جمعيات الدولة أو في البلدية أو في الأماكن، طيب نقول هذا التقوى شيء والعبادة شيء والصلاح شيء والعمل كيف يديره شيء آخر. هل يحسن التصرف مع المسؤولين، يحسن التصرف مع القيام بهذا، واضح؟ يعني لا بد أن يحسن هذا التصرف، هذا شيء وهذا شيء آخر. فلذلك إذا لا يحسن هذا التصرف فيكون وقع بكبيرة من كبائر الذنوب، واضح؟ فهذا يعني على خطر عظيم. اقرأ.
عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم.
نعم، ولا تولين مال يتيم، رواه مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يحب أبا ذر، قال: وإني أحب لك ما أحب لنفسي. بعد كذلك في هذه الواقع أحب لك أيضا ما أحب لنفسي، فقال أن يعني الإمارة وهذه لا تصلح لك، لا تصلح لك. قال: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، يعني في هذه القيام بهذه المهام، ضعيفا عن القيام بالمهام، وليس ضعيفا في دينه ولا ضعيفا في عمله، لكنه ضعيف القيام بالمهام، لا يحسنها. قد يكون إنسان عابد تقي عالم، لكن إيش؟ لا يحسن القيام بهذه المهام. قال: وإني أحب لك ما أحب لنفسي، يعني هكذا ولي الأمر يحب للناس ما يحب لنفسه. لا تأمرن على اثنين، نهى عن الإمارة وهي الولاية، ولو على اثنين، فكيف على جماعة أو على دولة وهو ضعيف لا يحسن تصريف الأمور؟ ولا تولين مال يتيم كذلك، لأن مال اليتيم يجب حفظه. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى، يعني اختبروا اليتامى، حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. يعني أموال اليتيم لا يجوز تركها تضيع، بل يجب حفظها، وأن يتولى عليها من هو كفؤ لحفظها وينميها، واضح؟ ينمي مال اليتيم. لذلك وضعت يعني على عهد يعني ممن كان قائما عليها، وضعها في هذه الدولة في الكويت أيام عبد الله الجابر رحمه الله، وضع هذه الدار وهي دار إيش؟ الأيتام. ماذا تصنع هذه الدار؟ تدير شؤون الأيتام. هذا مات عندهم أموال، ينمون هذه الأموال، فإذا كبروا هؤلاء يدفعونها إليهم. هذه إدارة شؤون الأيتام أمر عظيم، يجوز لك أن تأخذ لشيئا يسيرا إذا كنت محتاجا من هذا المال لقيامك به، وتختبرهم قبل أن تدفع إليهم المال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتأمر على اثنين، وأن لا يتولى مال اليتيم، وكان يحبه، قال بل أحب لك ما أحب لنفسي. والآن بعض الناس إذا لم يولى أو منصب أو كذا قال هذا ما لا يحبني، وهذا لا يريد كذا، وهذا ويطعن بهم وكذا. لا، قد يكون يحبك لكن إيش يراك لا تحسن هذا. طيب.
ولأبي داود عن بريدة رضي الله عنه مرفوعة: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار.
نعم، هذا يعني خطر عظيم في أمر القضاء، القضاء في أمر القضاء، لكنه لا بد منه، لا بد من قضاة للمسلمين. لكن هذا مما يؤكد على القاضي أن يتقي الله سبحانه وتعالى إذا تولى القضاء، أن يتقي الله. قال صلى الله عليه وسلم: فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به. فهو الذي عرف الحق وقضى به، وهو عالم وقضى بالحق، نظر في الأدلة وعنده علم وقضى به، هذا في الجنة. ظهرت له الأدلة وعنده علم وحكم به. ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، هذا عنده ماذا؟ عنده علم، عرف الحق. نعم، عرف الحق لكنه عصى الله على بصيرة، عصى الله، يعرف أن الحق لفلان، وعنده علم بالأدلة أنه لفلان، لكنه عدل عنه ومال إلى الظلم وجار فهو في النار، هذا القاضي في النار. ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، هذا إيش؟ هذا ما عنده علم، ويقول العام ايش يقولون؟ يشير الاحكام، انت لا ثلاث، انت كذا. قال: ورجل قضى بجهل، ليس يعني عنده علم، فهذا في النار، انه لا يجوز له ان يقضي بغير علم حتى ولو اصاب، لان صوابه ماذا؟ خطا على غير علم. فيشترط في القاضي امران، يشترط في القاضي أمران: الأمر الأول العلم فيما يقضي، العلم فيما يقضي، والأمر الثاني العدل في القضاء، العدل في القضاء. فإن اختل شرط من هذين الشرطين فإن القاضي يكون في النار، فإن فقد العدل ووجد العلم فهو في النار، وإن فقد الاثنين فهو في النار. حتى لو فقد العلم، حتى ولو كان عادلا فهو أيضا في النار، يعني ما عنده علم لكن أحكامه على غير علم فهذا في النار. طيب أكمل.
وله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعة: من أفتى فتيا بغير علم كان إثم ذلك على الذي أفتى.
ما مستعان. هذا الحديث أيها الإخوة فيه الإفتاء وبيان الحكم الشرعي من غير إلزام، هذا يسمى إيش؟ هناك فرق بين من؟ القاضي والمفتي. القاضي حكمه ماذا؟ ملزم، ملزم بيان الحكم القاضي مع الإلزام، الإلزام به، هذا القاضي بيان الحكم القاضي مع الإلزام به. وأما المفتي فهو بيان الحكم من غير إلزام به. ولذلك بعض الناس يجهل في هذا، يجعل إيش؟ يجعل المفتي كأنه يعني قاضي، يقول لماذا لا يتركون المنكرات الفلانية، لماذا؟ هو يفتي بالمحرم لكن إيش؟ حكمه غير ملزم، يفتي بكذا وكذا. هذا هو الإفتاء، إفتاء الناس. وأما المستفتي إذا لم يكن يعلم أنه أفتاه بغير علم أو أفتاه بغير الحق، إذا لم يكن يعلم فإنه معذور، وإثمه في ذمة من؟ المفتي. المستفتي ما يسأل أي شخص، يسأل المفتي، شخص صاحب علم. فإذا صنع الإثم هذا المستفتي، صنع هذا الشيء عفوا بعد استفتائه، صنع هذا الشيء وهذا الشيء حكمه محرم وأجاز له المفتي وهو بنى على هذه الفتوى، فالإثم على المفتي وهذا ليس عليه إثم. أما إذا كان يعلم أنه هذا صاحب هوى أو ليس عنده علم أو، فإن الإثم عليه ولا تبرأ به الذمة. قل أنا والله سألت لي شيخ مطوع لقيته بالشارع وسألته، أو سألته بالسوق وقال لي افعل كذا، تعرفه؟ خلاه. طيب إذا كنت أنت مريض تسأل أي واحد بالشارع أعطاك وصفة علاج تأخذ بها؟ إذا سيارتك متعطلة أي شخص يوقف عليك يقول لك كب ما في المكان البنزين تكبه؟ لا، تأخذ من يعني كل تبحث عن الشخص الذي عنده علم، كما أن إذا مرض تبحث عن أفضل الأطباء والمتخصصين، كذلك إذا تعطلت السيارة تبحث عن من يكون متخصص في ذلك. كذلك المفتي لا تبرأ الذمة، لا بد أن تسأل من عنده علم حتى تبرأ. فإذا أفتاك بالجواز والتحريم فأخذت بفتوى فلا يكون عليك الإثم، وإذا هو أخطأ يكون بذلك يلحقه الإثم. قال من أفتى، قال من أفتي فتيا بغير علم كان إثم ذلك على الذي أفتاه. الواجب على المسلم أيها الإخوة في هذا أن يتقي الله وألا يعني يدخل في الفتوى إلا عند الضرورة. كان السلف رحمهم الله يتدافعون الفتيا إذا كان عنده علم اضطر إلى أنه يفتي، أما ما دام أنه في عافية أو ليس عنده علم فإنه لا يدخل فيها ويبتعد عنها مهما أمكن. واضح؟ لكنه سئل في مكان، سأله شخص وهو يعرف الحكم، يجب عليه أن يخبر بما يعلم، وإذا لا يعرف الحكم يقول الله أعلم لا أعرف، أو يقول أعطني رقمك أبحث عن هذه المسألة وأخبرك، أراجع المسألة إذا كان يعني بعيد عهد منها ثم يبين له. طيب اقرأ.
قال رحمه الله،
أو نقف هنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.